أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد الفراغ عن أن العناوين الثابتة عقلائيا بنحو مستقل، أقول بعد الفراغ عن أنها لا محذور ثبوتية في القول بجعلها الاستقلالي. يقع الكلام في عالم الإثبات، إذ قد انقسم المحققون بين قائل بجعلها الاستقلالي ولو إمضاء، وبين قائل بأنها منتزعة عن الأحكام التكليفية، وهي مقالة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ومن والاه. ومن الواضح أننا لا نكاد نجد دليلا مباشرا من كتاب أو سنة يدل على أحد الطرفين، إذ لا يوجد عين ولا أثر من ذلك. فيقع الكلام فيما يذكر من أدلة تمثل في الحقيقة منبهات على أحد الطرفين، إذ لا محذور في أن يكون الجعل انتزاعيا كما لا محذور في كونه استقلاليا. والمتحصل من كلام صاحب الكفاية رضوان الله عليه وجوه ثلاثة لإثبات الجعل الاستقلالي. الوجه الأول أننا نجد من أنفسنا بالبداهة أنه يصح أن ننتزع عنوان الملكية أو الزوجية بمجرد تمامية عقدهما من دون النظر إلى أي حكم تكليفي من الأحكام التي تترتب على ذلك. فيصح القول بأن العين صارت ملكا لفلان تطبيقا لكبرى كلية، وهي أن النقل المستجمع للشرائط والأجزاء الكذائية يحقق نقل الملكية. ولو لم نلتفت حين ذاك إلى أي حكم تكليفي من الأحكام التي تترتب على النقل المذكور، ولو كانت الملكية منتزعة عن التكليف لما أمكننا أن نشعر هذا الشعور
إلا في طول تصور
الحكم التكليفي أو الأحكام التكليفية المجعولة
في مورد انتقلت فيه الملكية
أو تسلط فيه على البضع أو إلى ما هناك من الأثر
العناوين العقدية.
وهذا كما ترون ليس برهانا عقليا
ولا دليلا نقليا مباشرا،
إن هو إلا منبه وجداني، وهو منبه لطيف
على مستوى المنبهية.
لا شك ولا ريب في أن الإنسان إذا سألته حين البيع ماذا تفعل أو عند انتهائه ماذا فعلت، فيقول نقلت ملكية العين إلى فلان،
وهذا لا يتوقف على أي تصور حكم تكليفي ملازم
يمثل ملزوما، لأن الانتقال إلى اللازم لا يكون إلا بتصور الملزوم.
منبه لطيف جدا لا إشكال فيه،
ومذكور في كلمات بعض من تقدم على صاحب الكفاية.
الوجه الثاني
ترقى فيه فأفاد أنه لو قيل بانتزاعية هذه العناوين من الأحكام التكليفية لزم أن يقع ما لم يقصد، وذلك وأن لا يقع ما قصد، وذلك أننا بعد أن أوضحنا في الوجه السابق وجدانية المحتوى العقدي مثلا في مثل الملكية أو النكاح أو نقل المنافع
إلى آخره،
أن المحتوى هو نقل الملكية
من دون تصور الأحكام التكليفية،
فالمتعاقدان يقصدان عند العقد
نقل الملكية
أو ملكية المنفعة
أو إلى ما هنالك، فلو قلنا بأن الملكية لا تتحقق، وعليكم السلام ورحمة الله،
وأن الذي يتحقق هو الحكم التكليفي، فهذا يعني
أن ما وقع وهو الأحكام التكليفية إنما وقع بتعبد من المولى
لا بقصد من المتعاقدين، فما وقع لم يقصد،
وما قصد
وهو نقل الملكية دون النظر إلى الأحكام التكليفية
لم يقع، لأن الشارع جعل أحكام تكليفية
ولم يجعل ملكية، انتزعنا من جعله للأحكام التكليفية ملكية.
وهذا الوجه كما ترون هو تشبث بقاعدة مسلمة في باب العقود،
وهي قاعدة تبعية العقود للقصور. هذا الوجه الظاهر أنه لا يتم، وإن مر عليه أكثر المحققين أو عمومهم مرور الكرام بعد صاحب الكتاب، ووجه عدم تماميته
أن المتعاقدين وإن كانا قاصدين
لنقل الملكية لكنهما لا يقصدان نقل الملكية بشرط لا عن الأحكام التكليفية قطعا، كما لا ينقلان الملكية بشرط عدم توسيط عنوان
من العناوين، بل ما يهم العاقد
أن تنتقل الملكية،
سواء انتقلت ومعها أحكام تشريعية تكليفية تنتزع منها، أو ليس معها، يعني لا بشرط من هذه الجهة، وسواء توسط لانتقالها عنوان تشريع تكليفي أو لم يتوسط، لأن ما يهم العاقد هو واقع انتقال الملكية، سواء واقع الانتقال حصل من خلال منظومة أحكام تكليفية تنتفع منها الملكية، أم حصل بتحقق عنوان الملكية بشكل مباشر. نعم، ما قصد لم يقع فيما لو لم تقع الملكية أصلا.
الذي يقصد قبل
ولا يقصد الملكية بشرط لا عما تنتزع منه، ولا بشرط لا عما ينجم عنها، يقصد نقل العين، يعني العين كانت ملكي تصير ملكك، يعني كنت أنا مسلط عليها أنت تصير مسلط عليها، كنت أنا عملين شوية الملكية، يعني الملكية القضية مش ألفاظ. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال أقول مترقيا، بل في الحياة العقلائية لا يقصد الناقل الملكية بشرط لا، إذا قصد الملكية بشرط لا صفه، ولذلك عقلائيا قالوا اشتراط ما يخالف مقتضى العقد يكون فاسدا، بل عند كثير منهم يكون مفسدا للعقد من أساسه، فلا يمكن قصد الملكية من دون لوازم، وهذا مش محل كلامه. قصد الملكية بمعنى أن يقول أنا أنقل العين بمعنى تحقق الملكية، يعني والوضع قبل التكليف. بالله عليكم، إذا رجعنا إلى وجداننا العقلائي، في وجداننا العقلائي شيء من هذا القبيل؟ قطعا لا يوجد شيء من هذا القبيل، أصلا لا نلتفت، إنما نلتفت إلى نقل الملكية. استنقل الملكية واقعا بالتحليل، بيتحقق بجعل منظومة أحكام تكليفية ننتزع منها الملكية، هذا عملية تحليلية خارجة عما يقصده العقلائي. بعبارة أخرى، العقلاء يقصد النتيجة بإنشائه للعقد ولا يقصد كيفية حصولها، كما لا يخفى كيفية حصولها هي عقده ونقله وانتقاله، يعني الشروط العقلائية للعقد والإنعقاد والعوضين لا أكثر ولا أقل. نعم، يصح أن يقال بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لو كانت الملكية لا تتحقق أبدا والأحكام التكليفية هي التي تتحقق بدون تحقق ملكية، لكن الكلام ليس في مقابل الجعل الاستقلالي، إنقار الجعل التبعي بتعبيري صاحب الكفاية أو الجعل العرضي، بل في مقابله الجعل الانتزاعي، هذا الخلاف بين الطرفين. ولذا فإن ما قصده المتعاقدان تحقق، غاية الأمر بالتحليل إنما يتحقق
بجعل منظومة أحكام تكلفية على قول الشيخ. فما فينا نقول بأنه على قول الشيخ ما قصد لم يقع.
لذا اقتضى التنويه والتأمل. الوجه الثالث من وجوه صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، أنه لا يصح القول بأن الملكية منتزعة من الحكم التكليفي. المجعول في مورد تحقق النقل والانتقال، إذ لا تلازم بين جعل الحكم التكليفي وبين الملكية، يعني لا تلازم بين جواز التصرف في العين، جواز نقل العين، جواز وطئ الجارية، والقول بتحقق عنوان الملكية أو عنوان النكاحية أو الزوجية، إذ من الوضوح بمكان أنه قد يجوز التصرف مقاصد فيتحقق الملكية في طول التصرف، وقد يجوز التصرف ولاية، وقد يجوز التصرف وكالة، وفي أنحاء أخرى يمكن العثور عليها بالتتبع. حسبة كما في المال الضائع، اللقطة أو غير اللقطة، أو مجهول المالك إلى آخره، أو المباح الأول من دون قصد الحيازة، يجوز الواحد يتصرف فيه كما يشاء. جيد، فلا تلازم بين جواز التصرف وبين الملكية، وإذ لا تلازم فإنه لا يمكن القول بانتزاع الملكية من الحكم التكليفي، لأن الملزوم ملزوم عام، يعني لا نريد أن نقول لسان حال صاحب الكفاية بأنه لا يلازم جواز التصرف الملكية في الجملة، لكن هذا لا ينفعكم، الذي ينفعكم هو إثبات التلازم بالجملة، يعني دائما. طيب، لا يقال بأن هذا الذي ذكرتم قد يتصور في حكم تكليفي واحد، مثل جواز نقل العين، مثل جواز أكل العين، مثل ما أدري ماذا، لكن إذا أخذنا الأحكام التكليفية المجعولة بالأثر، يعني كل الأحكام التكليفية المجعولة في مورد نقل العين الملكية، فالأحكام المجعولة بالأثر لا تكاد تجتمع في غير مورد الملكية، يعني في كل مورد من الموارد تتضيق وتتوسع الأحكام التكليفية المجعولة، يعني في مورد الملكية الطلقة أحكام تكليفية، في مورد الملك المحبس مثل الوقف الذري أحكام خاصة، ملكية المنفعة أحكام خاصة. فلا مانع من القول بأن العناوين تنتزع من الحكم التكليفي اسم الجنس في موردها، ولا تكاد تتفق الأحكام التكليفية بجميع مفرداتها وتفاصيلها مع تعدد العناوين المنتزعة منها. أقول إذا أريد هذا الكلام، هذا تطوير للوجه الثالث لصاحب الكفاية، يظهر من كلمات المحقق النائين رضوان الله عليه وتبعه عليه السيد الكوي ومن تبعه، يعني هذا تطوير بمعنى ربط، هذا أجيب عليه بأننا أولاً أول شيء يجاب بأن هذا تكلف واضح، أننا لكي ننتزع عنوان الملكية بل نروح نفتش شو في أحكام شرعية متصورة عندما ينتقل الملك، بلحاظ من نقل عنه، بلحاظ من انتقل إليه، وبلحاظ الثالث اللي هو بقية البشرية يعني غير المتعلق به. هذا التكلف واضح جدا، يلزم منه أن لا ننتزع عنوان الملكية إلا بتصور كل الأحكام التكليفية المجعولة بإنزائها، وهذا ما لا يحدث قطعا، إذ كثير من الناس يجهلون بجملة من الأحكام التكليفية المجعولة الملزومة للعناوين على القول بالملزومية، أو يذهلون إذا لا يجهلون بعضهم يعني، ومع ذلك لا نجد أن عنوان الملكية الذي ينتزعه من تصور خمسة من الأحكام التكليفية يختلف عن عنوان الملكية الذي ينتزعه من تصور عشرة من الأحكام التكليفية أو جميع الأحكام التكليفية، بل هو عنوان فارد واحد، ولو كان لا ينتزع إلا من العشرة لكان من تزع من الخمسة غير من تزع من العشرة، أن عنوان الملكية عنوان واحد لا يختلف باختلاف الأحكام المجعولة. ولذا نحن لا نشعر في مورد الملكية لو أن بعض الأحكام التي تقتضيها الملكية عطلت للتمانع، لا نشعر بأن عنوان الملكية مفهوما يهتز يختلف، واضح. طبعا هذا الكلام بهذا البيان أنا بينته، الشيخ النائيني بس قايل هذا تكلف في تكلف، يعني مش مبين وجه للتكلف، قد يكون التكلف عصورة العمر وقد يكون هذا التفصيل الذي ذكرته. هذا أولا. ثانيا، إننا يمكن أن نتصور أن جميع أحكام الملكية تتحقق منه تحقق الملكية، كما لو أن المالك فوض أمر العين لك مطلق، يعني تقدر تأكلها، تقدر تبيعها، تقدر توهبها، تقدر ما بعرف شو، سلطان كامل، بيقدر المالك ينقل تمام سلطانه إليك أم لا من دون أن تكون مالك، يعني حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وهذه تصورها المشهور ومنهم شيخ الأنصاري، وين؟ في المعاطات، ما قالوا تبيح المعاطات يعني البيع غير العقدي، جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، يعني كل الأحكام التكليفية ثابتة في موردها، بس معزل وافقناهم أو ما وافقناهم هناك، لكن تصوروها وقالوا عنها بأنها ليست ملكية، إباحة مطلقة، والتزموا بتحقق الملكية آنا ما في التصرفات المتوقفة على الملك، يعني هذا يعني أنه مش متحقق الملكية حتى مع تحقق جميع إباحة التصرفات أو إباحة جميع التصرفات.
تسليطه عليها مش تمليكه.
لا مش تمليك، كيف تمليك؟ تمليك لأمرها مش تمليك لعينها.
أعطاه شيء
لا لا لا، حتى الأكل مش تمليك، الأكل إباحة مثل نفار الأعراس والقضايا
إباحة.
إيه
بس لما حازها صار.
بس لما أتلفها مالك
حازها صار.
لا لا حتى أنا ما بقصد يحوزها أصلاً،
وإلا في منهم بيجي قوي كتير وبيحوز بينزعج منه صاحب البيت بيقول له أنا ما أتجوز لك الأدي تأخذ. جيد، مش مباح أولي، هو مباح بقدر ما أباحه صاحبه. على كل حال، السلطنة على المال لا تأتي إلا من صاحب المال. تشخيص الموضوعات عرفي صحيح. جيد، فعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن هذا الواجه مع تطويره وجه بحسب الظاهر سليم، لكنه كما ترون مش وجه برهاني، يعني أيضا وجه تنبيه مش أكثر. الوجه الرابع الذي يذكر في المقام هو ما ذكره المحقق العراقي على الله مقامه الشريف، على خلاف عادته، وجه استظهاري. قال البحث الإثباتي يحتاج إلى استظهار من الأدلة، دليل مباشر ما عندنا، لكن نحن نجد أن الأحكام التكليفية المجعولة في مورد الزوجية عنوانها الزوج وعنوانها الزوجة، يجب على الزوجة كذا، على الزوجة أن تمكن زوجة، على الزوجة لا يجوز للزوجة أن تمتنع كذا، هذا لغة الروايات. في مورد الملكية الناس مسلطون على أموالهم، والملكية ليست سوى إضافة المال إليه. شو هي الملكية؟ فالأدلة تصيح بأعلى صوتها بحسب ظاهرها أن العناوين جعلت موضوعا للأحكام، فمقتضى هذا الظاهر أن الأحكام التكليفية مجعولة على موضوع، والموضوع هو الملكية، هي الزوجية، هي إلى آخره. لما منقول الزوجة يجب عليها كذا، يعني تحقق عنوان الزوجية يلزم المرأة ذات المرأة بعنوان كونها زوجة أن تفعل كذا وهكذا. هذا واضح أصلا، ما بده كثير تأمل، وهو الوجه الوحيد يعني اللي فينا نقوله ويستغني عن بقية الوجوب يعني. أما القائلون بالانتزاعية فلم أجد لهم دليلا على ذلك إثباتي، ثبوتي دليل اللغوي، لكن الشيخ الأنصاري لا يظهر منه أبدا أنه قائل بالمحذور الثبوتي، وهو لم يبحث الأمر بحثا علميا معمقا حتى ننظر في أدلته أو استدلالاته، كل ما هو موجود أنه دعا الانتزاعية ومضى على الأمر. وعلى هذا الأساس ولا أظن أنه يتسنى دعوى دليل إثباتي للقائل بالانتزاعية، لا نتصور لهم دليلا سوى المحظور الثبوتي، لو تم لمنع أساسا ولتأولنا لأجله ظواهر الأدلة والمنبهة، لكنه غير تام كما تقدم في البحث السابق. هذا تمام الكلام يا إخوان في العناوين الوضعية، وينبغي التنبيه على كلمة في نهاية البحث، أننا عندما نبحث عن مجعولية الأحكام الوضعية فنحن نبحث عن مجعولية الأحكام الوضعية الكلية. صحيح أنا كنت أمثل بالمصادق وتحقق الملكية، لكن المجعول التشريعي على نهج القضية الحقيقية، يعني كما كنا نقول في الأحكام التكليفية أنها مجعولة على نهج القضية الحقيقية، الكلام في مجعولية الأحكام التكليفية على نهج القضية الحقيقية. يعني لما يقال عنوان القضاوة لا يقصد منها نصب القاضي الفلاني، هذا تطبيق للحكم الكل. ولما يقال عنوان الملكية لا يقصد تحقق ملكية زيد لهذا الكتاب، بل يقصد العناوين الكلية على نهج القضايا الحقيقية، وهذا أمر واضح لا لبس فيه، إنما ذكرته للتنبيه بسبب أن التمثيل كان بالقضايا الخارجية. بعد هذا يا إخوان وقع بحث بين المحققين قديما وجديدا منا ومن غيري في عدد الأحكام الوضعية المجعولة، طبعا مقصود الاستقلالية. ها طبعا وين كان البحث وعمل الاستقلالية وغيرها؟ وهذا البحث بحث تطبيقي لا طائل تحته بعدما اتضح المقام، لكن فيه بعض المعايير والضوابط الكلية أحاول أن ألخصها في البحث القادم إن شاء الله في درس واحد، وإلا نروح نبحث الطهارة أمر واقع ولا أمر هذا كله يخضع لدليله في محله، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.